بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله. وقفنا عند باب اللعان. قال: فصل. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، إلى آخر ما ذكر. قال: هذا فصل اللعان، وهو مصدر لاعن، وهو مشتق من اللعن وهو الإبعاد، وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد، يعني من رحمة الله، لأن أحدهما كاذب فيكون ملعونا، وقيل لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأبيد التحريم. وهو في الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار. إذن هذه الفائدة الأولى للعان، وهي دفع المضرة عن الزوج في فراشه. علم أن زوجته زانية وما عنده بينة 4 شهود، كيف يقول للناس تعالوا اشهدوا؟ فجعل له المخرج باللعان. والفائدة الثانية للإخوة ممكن أن نقول أيضا حفظ الأنساب، وهذا يكون إذا كان اللعان لنفي الولد كما سيأتي معنا، يعني هو ما يدري أنها زانية، ما رآها، لكن ما وطئها، ثم إذا هي حامل مثلا غاب عنها وما وطئها، ثم فترة طويلة ثم إذا بها تكون حاملا، من وين جاء هذا الحمل؟ فهو الآن ينفي الولد عن نفسه، يريد أن ينفي الولد عن نفسه، فيشرع له اللعان كما سيأتي. قال: واختير لفظ اللعان على الغضب والشهادة، لأن اللعان لفظة غريبة والشيء يشتهر بالغريب، أن فيه يعني اللعنة الله عليه، وفيه أن غضب الله عليها، لكن اختير هذا اللفظ، وقيل لأنه في لعان الرجل وهو متقدم. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الآيات. قال: وسبب نزولها أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. هذا هو الأصل، إذا قذف زوجته أو غيرها لا بد من شهود، ما عنده البينة بالشهود، فقال: بينة أو حد في ظهرك. حد ماذا؟ القذف. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك، وقوفا عند حدود الله. قال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد. فنزلت هذه الآيات، وقيل غير ذلك، نقيل أنها نزلت في عويمر العجلاني، وعويمر العجلاني حصل له مثل ما حصل لهلال، فأخبر بأن القرآن قد نزل، يعني أول ما نزلت الآيات في شأن هلال هو السبب المباشر. عويمر العجلاني كذلك ابتلي بهذا، وتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات. وعاصم بن عدي يقال إنه سأل فقط وما ابتلي. طيب، قال: فإذا قذف الرجل زوجته وجب عليه الحد كما جاء به النص. حد إيش؟ ها؟ القذف، حد القذف 80 جلدة، هو يقذف زوجته بدون بينة، وجب عليه حد القذف. تقول هنا ملاحظة مهمة، تقول: إن طالبت المرأة بذلك وإلا ترك، لأنه حق لها. يعني هنا الإخوة قوله وجب عليه الحد، هذا إذا طالبت المرأة بذلك، أما إذا ما طالبت، يعني هي تعرف أنها زانية وسكتت، ما أقرت وسكتت وما طالبت بحقها، ما رفعت الدعوة عند القاضي، فما يكون هناك يعني شيء، لأن الحق هنا للمرأة، ويقذف المرأة في عرضها. إذن وجب عليه الحد كما جاء به النص، يعني إن طالبت المرأة. قال: وله مخلصان عنه. يعني الآن المرأة طالبت بحقها، كيف يقذفني زوجي ويقول عني زانية؟ فالآن لهذا الرجل مخلصان: إما البينة وهي 4 شهود أن امرأة قد زنت، أو ماذا؟ شوف، قبل اللعان ما له مخرج إلا البينة، فجاء اللعان إخوة مخرج للأزواج في هذه الحالة الحرجة، وهذا من حكمة الله تعالى ولطفه. ولذلك اللعان يستثني الزوج من حد القذف إن قذف زوجته. وتلاحظ في اللعان ما في شهادة إلا شهادة الزوج، فشهادة أحدهم كم؟ 4 شهادات بالله، لأن الإخوة ما يتصور أن الزوج يأتي ويقذف زوجته بالزنا ويكون كاذبا، هذا بعيد جدا، هو ما يرضى على عرضه. ولذلك الشرع اعتبر شهادته تساوي 4 شهادات، فهذا لا يقدم عليه الزوج إلا إذا اضطر لهذا، ولذلك جاء هذا المخرج في الشريعة. قال: أو اللعان كما نص عليه الخبر. ثم متى تيقن الزوج أنها زنت؟ هذه الطريقة الأولى لإثبات اللعان. قال لك: تيقن الزوج أنها زنت بأن رآها تزني، جاز له قذفها، طبعا هذا واضح بلا خلاف، مدام رآها وعنده حق اللعان يجوز له أن يقذفها يتهمها بالزنا. طبعا هنا إذا قذفها قال فلانة زنت، طيب إذا أقرت هي ماذا يحصل؟ يكون عليها إيش؟ الحد، وخلاص تنتهي القضية. قال: وكذا لو أقرت به عنده ووقع في قلبه صدقها، نعم، وكذا لو أقرت به عنده، يعني من غير أن يقذفها جاءت، من غير أن يراها، يعني هي جاءت زوجه وقالت: أنا فعلت كذا، أنا زنيت، من دون أن يرى. هنا الإخوة جمهور العلماء تقول يثبتون اللعان بغلبة الظن، خلافا للمالكية في المشهور، فلا يجوز عندهم اللعان إلا بالرؤية، لابد من رؤية، لكن الجمهور توسعوا في اللعان كما ترى هنا. قال: لو أقرت به عنده وقع في قلبه صدقها. فهم يقولون، الجمهور يقولون يعني اللعان أشمل أوسع من إقامة الحد عليها لزناها، لأن اللعان يتخلص به الزوج من القذف، يتخلص به الزوج من القذف، فشرع يعني له اللعان إذا رأى أو إذا كانت عند بينة أخرى غير رؤية، فالبينة في اللعان أوسع من البينة في إثبات الزنا، فهذا الذي مشى عليه الجمهور، لأن الله قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، قالوا هذا رامي إما بالرؤية إما ببينة أخرى. فهنا لو أقرت أو أخبره به ثقة أو شاع أن رجلا زنى بها ورآه خارجا من عندها في أوقات الريبة، تلاحظ هنا الصور أوسع من مجرد الرؤية. هنا أيضا استدرك وقال فلو شاع ولم يره أو رآه ولم يشع لم يجوز في الأصح، يعني حتى تكون القرينة قوية. وقال الإمام يعني جويني لو رآه معها تحت شعارها على هيئة منكرة أو رآها معه مرات كثيرة في محل ريبة كان كالاستفاضة مع الرؤية، وتبع الغزالي وغيره، يعني هذا واضح. طيب قال ولا يجوز القذف عند عدم ما ذكرنا، يعني إما برؤية أو بغلبة الظن من هذه الأحوال. وكما ترى يعني لأن الإخوة اللعان الزوج يريد أن يطهر فراشه، وهو الآن عند غلبة ظن الآن هذه المرأة دنست فراشه، فشرع له أيضا هنا اللعان كما عند الجمهور وإن لم يرها، أن الآن يغلب على ظن أن المرأة دنست فراشه، فإذا كانت هي بريئة من هذا يعني تدفع أو تدرع عن نفسها العذاب، لكن هو يريد أن يتخلص من هذا العار أو من هذا الدنس الذي يعني غلب على ظنه، وعندها ما يؤاخذ إذا كان هذا يعني بغلبة ظن واعتمد على قرائن. هذا عند الجمهور. قال ولا يجوز القذف عند عدم ما ذكرنا، إما يقين أو غلبة ظن، وهذا كله إذا لم يكن ولد. نعم يعني اللعان بالنسبة لنفي الولد سيأتي، هذا كله لأجل يعني دفع المعرة المضرة عن الزوج في تدنيس فراشه. قال النووي قال أصحابنا وإذا لم يكن ولد فالأولى ألا يلاعن بل يطلقها إن كرهها والله أعلم. يعني إن أراد الزوج أن يلاعن ابتداء، هنا ممكن يعني نبين هذه المسألة، إذا أراد الزوج أن يلاعن ابتداء من غير مطالبة من المرأة بحقها، يعني هو قذفها مثلا ما كان بينهم ولد، هو قذفها غلب على ظن أنه يعني أنها زنت أو كذا، رأى قرائن، رآها تخرج مع رجل من غرفة واحدة في وقت مريب، ما يستطيع أن يعاشرها، هو ما تعترف بشيء، تقول له ما فعلت شيء، ممكن تكون صادقة ممكن تكون كاذبة. فإذا أراد الزوج أن يلاعن ابتداء وقال هي زانية وراد أن يلجأ للعان وهي ما طالبت، سكتت ما طالبت بحقها في القذف، فهنا قال العلماء مثل ما قال النووي الأولى أن لا يلاعن. ليش يا أخي ما تريدها؟ إيش تسوي؟ طلقها وخلاص، ليش تلجأ للعان إذا المرأة ما طالبت وما كان هناك ولد تريد أن تنفيه؟ تستطيع أن تدفع مضرة تدنيس الفراش بالطلاق، واللعان في ذاته ليس مقصودا لكن جعل مخرجا، إذا هي طالبت بحقها وقال هذا قذفني ويقام عليه الحد هنا يلجأ للعان. واضح؟ وهذا الإخوة عند أكثر الفقهاء، يعني عند عامة الفقهاء أن الزوج لا يبدأ باللعان إذا ما طالبت المرأة، إذا ما طالبت المرأة بحقها، ويعني يعني وإذا ما رآها يعني كان عنده مثلا قرائن أو شيء، فهنا يعني يطلقها إن كرهها. نعم. إيه. إيه. لا إذا نعم إذا هو يعني قذفها وصل الأمر للقضاء بيكون هو قاذف يعني. إيه. طيب. طيب إذا عرفنا الإخوة إذا يعني لم يكن هناك ولد ما في داعي للعان إذا لم تطالب بحقها. طيب ثم قال وإن كان هناك ولد تيقن أنه ليس منه، تيقن أن هذا الولد ليس منه، وجب عليه نفيه باللعان، وهذا عند جمهور العلماء هكذا قطع به الجمهور طبعا عند الشافعي وعند عامة العلماء حتى ينتفي عنه من ليس منه. وفي وجيه يعني أشار إلى ضعف هذا الوجه عند الشافعية لا يجب النفي، وهذا مذهب الحنفية، مذهب الحنفية، لكن الجمهور يعني مذهبهم هو الصحيح في هذا، لأن هذا يعني يؤدي إلى نسب غير صحيح واختلاط يعني الأنساب. قال البغوي وغيره فإن تيقن مع ذلك أنها زنت قذفها ولاعن وإلا فلا يقذفها، لجواز أن يكون الولد من زوج قبله أو من وطئ شبهة، لكن يعني الولد هذا جاءها أصلا أو وطئها وأتت به لأكثر من 4 سنين من وقت الوخر يعني أو لأقل من 6 أشهر، إذا جاءت بالولد لأقل من 6 أشهر أيضا هنا يعني ما يجوز أن يكون هذا، ما يمكن أن يكون هذا الولد ولد. نعم هذا اللعان لنفي الولد. طيب فإذا انتهى الأمر إلى اللعان فيأتي بخمس كلمات كما ذكره الشيخ يعني ذكر في المتن، يعني فيقول عند الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وإذا كان هناك ولد قال وإن هذا الولد من زنا وليس مني 4 مرات، ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. قال فإذا انتهى الأمر إلى اللعان فأتي بخمس كلمات كما ذكره الشيخ، ويكون ذلك بأمر الحاكم أو نائبه. نعم كما ترى يعني قال فيقول عند الحاكم، لأن الإخوة اللعان يعني لا بد فيه من القضاء، أما الفرقة ستأتي معنا تكون مباشرة بعد اللعان، لكن يكون بأمر الحاكم، وهذا عند جماهير أهل العلم. ويسمي امرأته إن كانت غائبة عن البلد أو المجلس، ممكن يكون في غير حضور المرأة، ويرفع في نسبها فلانة بنت فلان بنت ابن فلان حتى تتميز عن غيرها، وإن كانت حاضرة تكفي الإشارة إليها على الصحيح، يعني ما يحتاج أن يذكر اسمها لأن بها يحصل التمييز، فلا يحتاج مع ذلك إلى ذكر النسب والاسم، وقيل يجمع بين الاسم والإشارة، يعني الأمر واسع في هذا. ويقول في الخامسة إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا للنص. وإن كان هناك ولد ذكره في الكلمات الخمس، نعم أن حتى يبين المقصود من اللعان، وهذا ذكره الشافعي والحنابلة كان يعني يذكر هذا في الكلمات، لأن كل مرة بمنزلة شهادة فيقول إن هذا الولد أو الحمل من زنا وليس مني، فلو اقتصر على قول من زنا هل يكفي؟ قال الأكثرون لا، احتمال أن يعتقد وطأ الشبهة زنا فلا ينتفي به الولد، وأصحهما أنه يكفي أن الأمر يحمل على الغالب يعني، ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكفي أن هذا الولد ليس مني، قالوا هذا يعني يحتمل ليس مني كلمة عامة، قد تكون البراءة، قد تكون ليس من خلقي، ليس من يعني، قالوا هذا ليس صريحا، ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه. طيب يعني هنا المقصود من هذا الكلام كله اشتراط ذكر الولد يعني نفي الولد في اللعان إذا كان لأجله، وهذا ذكره يعني الشافعية والحنابلة. وقول الشيخ فيقول عند الحاكم هذا لا بد منه في الاعتداء بصحة اللعان، حتى نقل ابن رشد الإجماع عليه في بداية المجتهد، لأن اللعان يمين فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر الأيمان. مقصود بالأيمان الأيمان التي تكون في الدعاوى، كما تعرفون الإخوة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو الأصل. فهذا باب الدعاوى والبينات ما يكون إلا عند الحاكم أو القاضي. قال: وقوله على المنبر في جماعة من المسلمين، تلاحظ أيضا هذه القاعدة معروفة أيضا في الأيمان، الأيمان الإخوة تكون في جانب أقوى المتداعيين، هذه قاعدة معروفة أن اليمين تكون مع أقوى المختلفين والمتداعيين. كيف؟ يعني الآن فلان يقول مثلا هذه السيارة اللي عندك سيارتي، لابد أن يأتي يبين هذا، لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، فجانبه ضعيف، فالضعيف لابد أن يأتي ببينه. الذي تمسك بالأصل هو صاحب الأصل، البراءة الأصلية عنده قوة، فيكتفي باليمين يحلف أن هذه لا يعني. لكن هنا تلاحظ في اللعان، واللي يبدأ الرجل باللعان ويحلف ما عنده بينة، لكن هو جانبه أقوى حتى لو ما كان عنده بينة. لماذا؟ كما عرفنا، لأن ما يقدم الرجل على هذا إلا في إيش؟ في بيقين أو باضطرار. وذلك هنا سبحان الله كانت الأيمان معه، ولهذا ما يقال أن اللعان على خلاف الأصل في باب الأيمان، لا، لأن الأيمان دائما تكون مع القوي، وهنا الرجل قوي ذلك أعطيت اليمين له. قال: وقوله على المنبر في جماعة من المسلمين، قول في جماعة المسلمين هذا اشترطه المالكية، لكن يعني عند الجمهور أنه من الآداب، وذلك قال هذا من الآداب، قال على المنبر يكون أوضح، هذا كل من الآداب. وأقلهم أربعة، الله أعلم، وليكونوا من أعيان البلد وصلحائهم، لأن في ذلك تعظيما للأمر هو أبلغ في الردع. وقوله أشهد، هذا اللفظ متعين، القرآن نص على هذا، ويعني الأصل إخوة التزام بألفاظ القرآن، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فلو بدلوا بقوله أحلف بالله أو أقسم بالله ونحو إني لمن الصادقين، أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد، أو أبدل لفظ الغضب بالسخط إلى آخره، لم يصح على الأصح في جميع ذلك، وقيل لا يصح قطعا على الأصح، يعني في خلاف لكن لا يصح، لكن هنا قول آخر قال لا يصح قطعا، لأنه أخل باللفظ المأمور به فأشبه الشاهد إذا أخل بلفظ الشهادة، وهذا الواجب، نقول واجب التزام بألفاظ القرآن. وإذا بلغ الرجل لفظ اللعن أو المرأة لفظ الغضب استحب للحاكم أن يقول إن هذه الخامسة موجبة للعذاب في الدنيا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاتق الله تعالى، فإني أخشى عليك إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعنة الله تعالى. فهذا الإخوة الكلام جاء في السنة، يعني هذا مما زادته السنة على لفظ القرآن، يعني كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان قال: فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، هذا يعني كما ثبت في حديث اللعان. نعم نعم، في مع المرأة فقط، موجبة للعذاب في الدنيا، صح صحيح، موجبة للعذاب في الآخرة، صحيح، نحن مشينا على ما ذكره المؤلف، لكن لأن في الحديث فقط فيه عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، طبعا هذا يعني تكملة في اللفظ من الشارح، لكن الأولى صحيح أن يقول أحسنت، يعني موجبة للعذاب في الآخرة، لأن في الدنيا قد يكون مستور الحال يعني ما ينزل عليه عذاب أو شيء. نعم. ويتلو عليه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني هذا كله الإخوة من زيادات الفقهاء، هذا لا بأس به من باب الوعظ، من باب الوعظ، وإن لم يعني يمكن ما ورد في الحديث، ما أدري الحديث ما فيه الآية، لكن هذا الإخوة ما ينكر، لأن هذا من باب الوعظ، وهذه الآية في غاية المناسبة لهذا المقام. ومعنى لا خلاق لهم إلا نصيب لهم، فإن أبيا إلا اللعان تركهما، وينبغي للحاكم أن يذكر هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وينظر إليه احتجب الله منه فضحه على رؤوس الأولين والآخرين، في رواية: على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه داود والنسائي وابن ماجه صاحب ابن حبان والحاكم، وقنه على شرط مسلم، والله أعلم. تقول: هذا فيه عبد الله بن يونس مجهول، يروي عن سعيد المقبري وعن أبي هريرة. عبد الله بن يونس مجهول، ولذلك الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يعني هو من حديث الترهيب لا بأس. كما تعرفون الإخوة بالنسبة لأحاديث الترغيب والترهيب تساهل فيها، فإذا كان الضعف يسير مثل ما يوجد هنا، لأن الجهالة من الضعف اليسير، ثم ليس فيه حكم زائد أبدا، مجرد وعيد، فهذا مما يتساهل فيه. نعم. إيه؟ إيه نعم. طيب أنا ما لأن ما توسعت فيه كثير. أيوة. طيب مرة ثانية عند أحمد من انتفى. خلاص. نشوف الراجح هذا الشاهد. إيه نعم ممكن. إيه أنا ابن عمر، هذا ما أدري حديث من. طيب جزاك الله خير. ثم قال: وتعلق بلعانه، سيأتي بال، نعم سيأتي لعان المرأة بعد ذلك. وتعلق بلعانه خمسة أحكام. وتلاحظ هنا ما ذكر بعد ذلك كلام المرأة، أولا ذكر هذه الأحكام، وهذا سيأتي معنا ممن فرد به الشافعية عن باقي المذاهب، أن يرتبون الأحكام على مجرد إيش؟ لعان الرجل فقط، وهذا مما خالف الشافعية جماهير أهل العلم، لكن سيأتي معنا تفصيل في هذا. قالوا: يتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه، وجوب الحد عليها، وزوال الفراش، ونفي الولد، والتحريم على الأبد. قال: اعلم أن الرجل لا يجبر على اللعان بعد القذف، بل له الامتناع، وقذفها بعدما شاف الأمر جد، وهي يعني طالبت بحقها، أن هذا قذفني، المخرج الآن إيش عنده؟ اللعان. طيب هو الآن تاب إلى الله، ما يريد أن يلاعن، فرجع عن قوله، فهنا إيش؟ ما الواجب؟ ماذا يحصل؟ يحد حد القذف، يجلى 80 جلدة، وهذا مذهب الجمهور. قال: وعليه حد القذف، هذا عند الجمهور خلافا للحنفية. طبعا مذهب الجمهور واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة أو حد في ظهرك. والزوج يدخل في عموم قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فهذا يعني يدخل فيه الزوج ابتداء. طبعا عند الحنفية غريب، يعني قالوا يحبس حتى يلاعن، ما فيه إيه يعني جعلوا ما في مخرج له إلا اللعان، خلاص لابد، إن أبى حبس حتى يلاعن، يعني مشكلة. طيب قال: وعليه حد القذف كالأجنبي، يعني إذا قذف امرأة، وكذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه. نعم يكون عليها حد إيش إذا هو لعنها، الرجم. نعم. فإذا لاعن الزوج وأكمل اللعان ترتب عليه أحكام، منها سقوط الحد عنه للآية، فإنها أقامت اللعان في حق مقام الشهادة. تقول صحيح هذا، نعم يعني هذا الحد صحيح، الحكم هذا صحيح يسقط بمجرد لعان الزوج، لأن حتى المرأة لو لاعنت ما يعني هذا أن إيش يقام عليه الحد، لا خلاص واحد منهم كاذب واحد منهم صادق، الرجل ولا على المرأة، فهذا صحيح سقوط الحد عنه، هذا يكفي في لعان الرجل، هذا يقول بعامة العلماء. طيب، ومنها وجوب الحد عليها. طبعا هي إذا أرادت أن تدفع عنها العذاب إيش تسوي؟ ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فطيب إذا هي ما لاعنت، قالت لا أنا أخاف أمتنع من اللعان، وجوب، نعم وجوب الحد عليها، لعنها فامتنعت، هل يجب علي، هل ترجم؟ طبعا هذا عند الشافعية، عند الشافعية والمالكية ترجم عليها الحد، هذا تقول عند الشافعية والمالكية، أن الله قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، وإلا مفهوم الآية إلا إيش نزل عليها العذاب إذا ما شهدت. طيب، عند الحنفية والحنابلة لا حد عليها، لا حد عليها وتحبس، تلاعن، لا حد عليها وتحبس حتى تلاعن. وهذا يعني رجح ابن القيم أن مجرد لعان الرجل لا يوجب الحد على المرأة. الإمام أحمد قال أهاب أن أرجمها، أهاب أن أرجمها، لأن إيش الإخوة، حد الزنا لابد فيه إيش، إما من إقرار المرأة أو 4 شهود، هنا غير متحقق. قالوا واللعان موجبه فقط إسقاط إيش الحد عن الرجل، أما أن اللعان يثبت أن المرأة زانية لا. ف يعني البينة على المدعي لا تزال موجودة، البينة على قصد غير موجودة الآن، البينة على المدعي. فالمذهب هذا يعني فيه شيء من القوة من باب الاحتياط للدماء، لأن هنا يكون إيش رجم، يعني ما فيه يكون قتل لهذه المرأة، وأيضا موضوع إدراوش يعني الحدود بالشبهات، ده مسألة فيها خلاف أصلا، فقد يعني من ناحية العملية، لكن ما من باب الترجيح الأمر والله أعلم، يعني فيه وفيه يعني. والله الفقهاء يطلقون هذا شيء يعني الواحد يستغرب من الله أعلم كيف؟ لا لا ما في خلاص. تلاعن صحيح؟ نعم. هي لازم ولا تختار الحبس مؤبد؟ الله أعلم. إيه نعم، كأن في فسحة. ما يعني خلاص إذا هي ما لعنت في المجلس أو كذا خلاص يجب عليها الحد، لكن هنا تحبس، بعدين هي كانت صادقة ترى بتلجأ للعان، ليش تتأخر على اللعان؟ خلاص. وإذا كانت كاذبة والله على كيفها، تريد يعني تتحمل السجن المؤبد تحملي أنت كاذبة، والله أعلم. طبعا هم على هذا سيؤولون الآية ويدروا عنها العذاب، يعني إذا أرادت، وإلا مثلا تختار الصبر ومنها أو قال هنا وجوب الحد عليها إذا قذفها بالزنا أضافه إلى حالة الزوجية وكانت مسلمة. نعم، وذكر في المعتمد وجوب الحد عليها مسلمة كانت أو ذم، أن اللعان أيضا يعني ممكن أن يكون على المرأة الذمية. طيب، ومنها حصول الفرقة بينهما، حصول الفرقة بينهما الإخوة، هذا عند الشافعية، هنا يعني قول هذا عند الشافعية فقط، وعند جماهير أهل العلم أن الفرقة لا تحصل إلا يعني بلعانهما. حتى قال ابن قدامة لا نعلم أحدا وافق الشافعي على هذا القول، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرق بين المتلاعنين ولا يكون بلعان أحدهما. يعني نفرض لو أن المرأة امتنعت مثلا، قلنا مثلا ما يعني يجب الحد عليها كما مذهب هو مذهب الحنفي والحنابلة، مثلا ما سجنت وخرجت، فهي تظل زوجة إلى الآن، ما حصلت الفرقة، يعني من طرف واحد يكون اللعان ليس كالطلاق. نعم، وهذا واضح الإخوة، يعني لفظ اللعان ليس كلفظ الطلاق الذي يقتضي الفرقة. يعني حتى تلاحظ حتى اللعان من الطرفين ترى ما فيه يعني فرقة، ما في تصريح بالفرقة، لولا أن الشرع إيش اعتبره فرقة، وإلا هو مجرد أن هذه كاذبة هذه صادقة في هذا، لكن هذا حكم شرعي تفريق المؤبد بينهما. ثم قال حصول فرقة بينهما وهو الذي عبر الشيخ عنه بزوال الفراش، وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا سواء صدقت أم صدق، وقيل إن صدقت لم تحصل باطنا. والصحيح الأول وحجة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته تلاعنا في زمنه عليه الصلاة والسلام وألحق الولد بالأم، رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أخرج البخاري ومسلم. طيب، إذن عرفنا أن هذا يعني عند الشافعية فقط، أما الجمهور يقولون لابد إيش من اللعان من الطرفين. قالوا منها نفي الولد عنه، وأيضا الإخوة عند الجمهور يكون إيش بالملاعن من الطرفين. إيه نعم إيه ممكن نعم، يعني هو ولده ما هي متحققة مثلا نعم. وإذا وقع اللعان طبعا الولد يعني يلحق بالملاعنة، يعني يلحق بالملاعنة وينسب إليها، فلان ابن فلانة كذا. نعم، وهذا جاء في حديث ابن عمر كما مر، والحق الولد بالأم. قالوا منها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللعان على التأبيد. نعم، لأن العجلاني قال بعد اللعان كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، وطلق لما طلق هو اللعان يعني فرقة مؤبدة. قال فنفى السبيل مطلقا، فلو لم يكن مؤبدا لا بين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا. وروي المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، من هذا جاء في حديث سهل عند أبي داود قال فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، ثم لا يجتمعان أبدا. أن الإخوة يقولون اللعان يعني ما تتحقق بعده مودة ولا رحمة، يعني هكذا تصل الدرجة إلى أن يعني يلعن نفسه وتشهد على نفسها بالغضب، ثم كيف ستكون ألفة بينهما بعد ذلك؟ ما يمكن. فهذا من أنا قد أبانها قبل اللعان، يعني طلقها ثلاثا أصلا، أو يعني بخلع مثلا خالعها ثم لاعنها، يعني لاعنها هنا ليش لاعنها؟ لنفي الولد، هنا تصور اللعان لنفي الولد، ثم لعنها أي لنفي الولد. فهل تتأبد الحرمة؟ وجهان أصحهما نعم، يعني للعموم، يعني ما دام أن اللعان تتأبد الحرمة. نعم. ثم هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج، وهذا كما عرفنا الإخوة، يعني عند الشافعية في طبعا الأول اتفقوا عليه، الثاني فيه خلاف وجوب الحد عليها، أما حصول الفرقة ونفي الولد تحريم يعني بينهما هذا عند الشافعية. تتعلق بمجرد لعان الزوج، ولا توقف شيء منها على لعانها ولا على قضاء القاضي. طبعا قوله ولا على قضاء القاضي صحيح، هذا عند الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية اشترطوا أن بعد اللعان القاضي يفرق بينهما، يعني يؤكد موضوع اللعان، يقول خلاص إذن يفسخ العقد بينكما وكذا، يفرق بينهما. لكن عند جماهير أهل العلم أن بمجرد أن المرأة تلاعن خلاص يعني تقع الفرقة. طبعا الحنفية الإخوة يستدلون بالألفاظ الواردة في الأحاديث، فرق بينهما، ففرق بينهما، يقولون إذن القاضي هو الذي يفرق ليس مجرد اللعان. لكن الإخوة هذا مردود، لماذا؟ لأن قول الفرق بينهما يعني لإظهار الحكم فقط، وإلا تمت الفرقة باللعان، والله أعلم. قال ولو أقام بينة بزناها، يعني جاد 4 شهود لم تلاعن المرأة لدفع الحد، يعني ما تقول أنا لا بلاعن حتى أدفع الحد عن نفسي، لا خلاص 4 شهود هذا. قال لأن اللعان حجة ضعيفة فلا تقاوم البينة، والله أعلم. نعم. فرع قال لو كانت الملاعنة هي ليلعنها الزوج، أما هي تشهد بالغضب. لو كانت الملاعنة أمة فملكها الزوج، يعني بعد ما فرق بينهما باللعان هي كانت أمة فملكها الزوج، اشتراها، هل يجوز أن يطأها؟ نعم. قال الذي قطع به العراقيون المنع، وقال هو المعتمد، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. لأن طبعا قيل فيها الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة 3 ثم ملكها هل تحل له أم لا، الأصح لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ومطلقها بشروطه، لظاهر الآية وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقيل تحل لأن الطلقات 3 لا تمنع الملك فلا تمنع الوطأ فيه بخلاف النكاح الأول، هو صحيح أنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وكذلك في المسألة الأولى المنع. لأن الإخوة يعني الحكمة واضحة هنا، التنفير يعني، فهذا التحريم هنا أقوى، تحريم مؤبد فلا يحله ملك اليمين. وهذه قاعدة أيضا، كل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين. يعني مثلا واحد ملك أخته، أو ملك مثلا المرأة وأختها، جمع بين المرأة وعمتها أو أختها، فهو متزوج امرأة وملك يمين إيش لملك يمينه أخت المرأة، فما يجوز أن يطأها يقول لا هذه ملك يمين، لأن الله قال أن تجمعوا بين الأختين، لأن هذه المرأة أصلا حرام أن تطأها، فما هي محرمة عليه فلا يحل وطأها ملك اليمين. كذلك هنا هذه المرأة أصبحت محرمة عليه للأبد، فما يعني يحلها ملك اليمين. قال ويسقط الحد عنها بأن تلاعن. نعم، هذا كما عرفنا قول الشافعي والمالكية، أما الحنفية والحنابلة يعني عندهم أن اللعان أصلا ما يوجب الحد، نعم، وإنما يدفع الحد عن الرجل فقط. قال فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. تلاحظ أن هنا المرأة تقول علي غضب الله، والرجل يقول علي لعنة الله. قالوا لماذا؟ هم يقولون لأن ذنب المرأة يعني أعظم من ذنب الرجل. ذنب المرأة، ذنب الرجل ماذا؟ القذف. لكن ذنب المرأة ماذا؟ الزنا، يعني كانت كاذبة، والرجل إن كان كاذبا القذف، والزنا أشنع من القذف لا شك، ولذلك جاء الغضب مع الذنب الأشد، لأن الغضب أشد، الغضب أشد من اللعن، لأن كأنه هو الأصل الغضب، ثم بعد الغضب يترتب عليه الطرد من رحمة الله. قال قد علمت أن المرأة لا تجبر على اللعان، لكن لها أن تلاعن لدرء الحد عنها، لقوله تعالى ويدروا عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله من الكاذبين، يعني زوجها، وتشير إليه كما تقدم إن كان حاضرا، أو تذكر ما يتميز به من اسم أو ونسب إن لم يكن حاضرا، وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، الآية الكريمة. ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد، يعني إن كان اللعان لنفي الولد، لأن لعانها لا يؤثر ولو تعرضت له لا يؤثر، وقيل تذكره ليتقابل اللعانان والله أعلم. يعني هنا عند الشافعية قالوا لا تحتاج هي أن تذكر الولد، وهذا كذلك عند المالكية، كأنه الجمهور. الحنفية قالوا تذكره، وهنا والله أعلم يعني ما يحتاج، لأن هي الآن تلاعن على لعانه، فكأن هذا اللعان معناه ما ذكره الرجل، فما يحتاج إلى النص والله أعلم. قال فرع قال شخص لآخر يا لوط، لأن الفقهاء الإخوة بعد هذا الباب يذكرون مسألة يعني الكلمات التي فيها قذف أو لا، أن هل هذا يدخل مثلا في اللعان ولا ما يدخل، ويتوسعون أحيانا مثل ما ذكر هنا. قال شخص لآخر يا لوط، فهل هو كناية في القذف أم صريح؟ فالمذهب عند الرافعي أنه كناية وليس بصريح. من وين دخلت الكناية؟ قالوا لأنه قد ينوي أن دينه دين قوم لوط فلا حد عليه. قال أنه قد ينوي، يعني قد يريد يا لوطي يعني أنك أنت على يعني دين قوم لوط، خلق قوم لوط، ما يريد الفاحشة نفسها، وإنما يريد يعني شيء مما يفعلونه مثلا. قال النووي قد غلب في العرف لإرادة الوطء في الدبر، بل لا يفهم منه إلا هذا، فينبغي أن يقطع بأنه صريح. ثم قال بل الصواب الجزم بأنه صريح، يعني النووي يجزم بأنه يعني من القذف الصريح، وهذا إخوة مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن قوله يا لوطي هذا يعتبر قذف صريح، وعليه حد القذف، عليه حد القذف. وقال وبه جزم صاحب التنبيه، وإن كان المعروف في المذهب أنه كناية، يعني المعروف في مذهب الشافعية أنه كناية، لكن عند الجمهور صحيح النووي من الشافعية أنه من الصريح. كناية يعني يستفصل عن مقصوده، والعجب أنه قال في تصحيح التنبيه الصواب أنه كناية، وذكر الخلاف أيضا بين المتأخرين من الشافعية. قال فرع قولهم يا ولد الزنا، كثر في ألسنة الناس قولهم للصبي ولغيره يا ولد الزنا. قال وهذا قذف لأم المقول له، يعني هذا قذف للأم. نعم، وهذا عند الأم الأربعة، عند الأم الأربعة يعتبر هذا قذف لأم الولد، فيجب فيه الحد لأنه قذف صريح والله أعلم. اي نعم والله، هذا شيء يعني سبحان الله، يعني ينبغي ان يعني يعرف الناس الامر ليس بالسهل، يعني الكلمات البذيئه التي يقولونها معناها يعني فعل الفاحشه مثلا، ان الام تفعل فاحشه او كذا، هذا يعني اعوذ بالله يعني يعتبر من القذف. طبعا الان ما في مطالبات ومحاكم، لكن هذا معناه انه فعل كبيره من كبائر الذنوب، يعني تستوجب الحد عليه، يعني ينبغي التنبه لهذا. طيب قال فصل: والمعتد ضربان، متوفى عنها زوجها وغير متوفى، فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10. الآن يعني كما تعرفون في نهاية باب الطلاق أو الفراق يذكر بعد ذلك العدة، هذا من آثار الطلاق. قال: العدة اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة، يعني تنتظر فيها المرأة. لو قال عن التزويج يعني المقصود أن لا تتزوج في هذه العدة يكون أحسن، تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها فتمنع فيها من الزواج حتى تعرف براءة رحمها. هذه حكمة من الحكم في العدة، براءة الرحم، وهي يعني أعظم حكمة. المقصود من العدة ابتداء معرفة إيش؟ براءة الرحم، وذلك تمنع من الزواج فيها حتى ما تختلط الأنساب. ثم أيضا من الحكم تعظيم قدر الزوج، تعظيم قدر الزوج، يعني إذا مات عنها زوجها تعتد، فهذا في تعظيم لقدره. وكذلك تطويل زمن الرجعة، تطويل زمن الرجعة، هذا في المطلقة، فيعطى فرصة أنه يراجع في العدة. قال: وذلك يحصل بالولادة تارة، يعني براءة الرحم إما تحصل بالولادة تارة وبالأشهر أو بالأقراء، نعم أخرى تارة أخرى، يعني ولا شك أن المعتد على ضربين، متوفى عنها زوجها وغيرها. قال: فالمتوفى عنها زوجها تارة تكون حاملا وتارة تكون حائلا، فإن كانت حاملا، متوفى عنها زوجها وهي حامل، متى تنتهي العدة؟ قال: فعدتها بوضع الحمل. نعم، فعدتها بوضع الحمل، وهذا الإخوة مذهب جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة، ومذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم، عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت. قال: بشروط نذكرها فيما بعد في عدة الطلاق، ولا فرق بين أن يتعجل الوضع أو يتأخر. هذا كان إشارة إلى القول الآخر الذي يقول إيش؟ عدتها إلى أبعد الأجلين، يعني الآن أنت عندك أجلين، إما حامل مثلا إذا كانت في بداية الحمل ومات عنها زوجها في بداية الأشهر، فيقولون لا هذه ما تأخذ بعدة الوفاة 4 أشهر و10، لا تنتظر مثلا 8 شهور، باقي لها 8 شهور، أبعد الأجلين. وإذا كانت لا ستضع بعد وفاة زوجها بأيام أو بشهر، قل لا نضرب عليها عدة الوفاة فتكون عدتها 4 أشهر و10، حتى لو ولدت تبقى في العدة 4 أشهر و10، فقالوا عدتها أبعد الأجلين. فهذا قول الإخوة يعني فيه خلاف قديم، يعني هذا قول اللي ورد عن علي وابن عباس، لكن بعد ذلك يعني وإن كان بقي خلاف يعني بين العلماء، لكن الذي عليه عامة العلماء أنه هجر هذا القول، وتنتهي العدة بوضع الحمل. حتى قال: قال الأئمة: وظاهر الآية يقتضي وجوب الاعتداد بالمدة وإن كانت حاملة، يعني والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ويذرون أزواجا، أزواجا يعني مطلقة، أزواجا يعني يدخل فيها إيش؟ الحامل وغير الحامل. وطبعا الذين ذهبوا إلى أبعد الأجلين قالوا: نحن نعمل بالآيتين، ليش تخصون هذه الآية بالآية الأخرى؟ لا، نعمل بهذه الآية، يعني إذا كانت إذا وضعت وممكن أن تعمل بالآية هذه تدخل فيها. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قالوا يعني إذا يعني كانت الفترة أطول مثلا، حتى نعمل بالآية هذه أو الآية هذه، يعني هكذا فعلوا. لكن إيش الذي يبين هذا الآن؟ أنت عندك الآن آيتان متعارضتان في الظاهر، أي الآيتين تقدم على الأخرى؟ يعني أيهما أقوى في العموم؟ فيقول لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر. طبعا في روايات في البخاري نصف شهر 40 ليلة 10 ليالي، هذا ما يضر الخلاف فيه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حللت فانكحي من شئت. تعرفون القصة لما تجملت الخطاب رآها أبو السنابل وقال لا لا تحلي حتى تقضي أبعد الأجلين، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال حللت فانكحي من شئت. أخرجه البخاري وغيره. وعن عمر رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجها على السرير، على السرير يعني على النعش، على فراش، يعني على فراش الموت أو على نعشه، الآن مات يعني، وضعت مباشرة تنتهي عدتها، يعني مات الزوج ما نقول على نعشه، على يعني مات، نعم مات ثم وضعت على نعشه ولا فراش الموت، المهم مات ثم مباشرة بعد ساعة كذا وضعت، خلاص ما لها عدة الوفاة، انتهى. حتى قال الزهري ولا أرى بأسا أن تتزوج وهي في دمها، يعني لو تزوجت مباشرة في النفاس، جاء واحد خطبها وتزوجت ما في بأس، هذا حكم شرعي جائز، لكن قال لا يقربها زوجها حتى تطهر. لماذا الإخوة؟ لأن المقصود الأكبر كما عرفنا من العدة هو ماذا؟ براءة الرحم، خلاص هذه وضعت اللي في بطنها، ما في بطنها شيء، فما يحتمل أبدا أن. ثم أيضا نقول الآية وأولات الأحمال، هذا من باب اللطائف، يقولون وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عمومها أقوى، لأن لفظ أولات الأحمال أقوى من النكرة أزواجا، هذا يذكرون في أصول فقه، يعني في مراتب في الألفاظ أيها أقوى في العموم. وأولات الأحمال يعني المضاف والمضاف إليه هنا يعني أقوى من مجرد النكرة، ذلك كان العموم مقدم، نعم، في يعني وضع الحمل. قال ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة. تعرفون الأمة العدة إيش؟ تنصف بالنسبة لها كما سيأتي، 3 قروء الحرة، الأمة قرآن يعني حيضتان. طيب عدة الحمل كيف نصفها؟ ما في تنصيف أصلا، يعني لا تتجزأ. قال وإن كانت حائلا، يعني المرأة الآن إذا كانت غير حامل أو حاملا بحمل لا يجوز أن يكون منه، نعم ليس منه، شبهة أو الله أعلم، اعتدت الحرة 4 أشهر و10 بقوله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، خرجت الحامل منه بدليل، فبقي ما عدا ذلك على عمومه، لأن هذا الحمل ليس منه، فما دام هذا هو زوجها ومات عنها وهذا ليس الحمل منه فما يعتبر هذا الحمل، فبقي ما عدا ذلك على عمومه. وأما الحامل من غيره فلا يمكن الاعتداد به، نعم. ثم لا فرق في ذلك بين الصغير، يعني في عدة الوفاة، لا فرق في ذلك يعني في عدة الوفاة بين الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها، ولا فرق بين زوجة الصبي، يعني أصلا الذي زوجها الزوج صبي لا يتمكن من الوطأ، يعني ما دخل بزوجته وصبي وتزوج امرأة ومات هذا الصبي، يعني مات الزوج، فأيضا تعتد 4 أشهر و10، عدة الوفاة الإخوة ما ينظر فيها للمدخول بها وغير المدخول بها، يعني عدة الوفاة خلاص، لأنها من باب تعظيم قدر الزوج، فحتى لو ما دخل بها مات عنها خلاص هي زوجته، تعتد 4 أشهر و10. وذلك جاءت هذه الجملة هنا لا فرق بين زوجة الصبي والممسوح. الممسوح الإخوة هو الذي يعني جب ذكره وأنثياه، يعني هذا في الفقه يطلق الممسوح على هذا. طبعا الإخوة في عند الحنفية والمالكية ما يفرقون بين المجبوب والممسوح، عندهم المجبوب والممسوح شيء واحد، يعني الذي جب ذكره وأنثياه، لكن عند الشافعية والحنابلة يقولون المجبوب جب ذكره فقط وخصيتاه موجودتان، لكن الممسوح عند الشافعية والحنابلة جب يعني الاثنين، ما عنده يعني نعم يكون يعني أعمى أعم من المجبوب هذا الممسوح، يعني هذا ما يستطيع أبدا أن يأتي زوجته، فهذا أيضا يعني إذا مات عن زوجته تعتد عدة الوفاة وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن. نعم هذا واضح بالأهلة. طبعا تعرفون الإخوة كيف تحسب العدة، يعني إذا كان من أول الشهر سهل، لكن إذا مثلا مات من نصف الشهر يحسب إلى النصف، نصف الشهر الثاني هذا شهر، نصف الشهر الثالث شهر، نصف الشهر كذا، تكمل 4 شهور إلى نفس اليوم، بعدين تزيد إيش 10 أيام، يعني وصلت يوم 15 هو اليوم اللي مات فيه، هذه خلاص خلصت 4 أشهر، تزيد 10 أيام على 15، ما يؤثر، لا يعني نفس اليوم هكذا تعتد من اليوم اللي مات فيه وهكذا في كل شهر. نعم قال واعلم أن عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح. نعم هذا عند الجمهور خلافا للمالكية، المالكية عمموا الأمر حتى في النكاح الفاسد، قال فلو نكحت فاسدا ومات قبل الدخول فلا عدة، وهذا أقرب لأن هذا ليس بزواج خلاص، ما وإن دخل ثم مات أو فرق بينهما. نعم يعني هذا نكاح فاسد مثلا، يعني زوجها بدون مثلا، إذا قلنا على قول الجمهور بدون ولي ولا كذا، حصل بينهم اتفاق وزوجوا بدون كذا، فنكاح فاسد مثلا أو إلى آخره، إن دخل بها ثم مات أو فرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة، والله أعلم، اعتدت يعني لأجل أن دخل بها، وهنا الإخوة عند عامة العلماء أنها يعني الوطئ الشبهة عدته 3 قروء عند عامة العلماء، وإن كان بعض العلماء يقول تستبر بحيضة، وهذا قول ممكن مشهور عند المتأخرين، لكن الإخوة الذي عليه عامة العلماء من المتقدمين، وهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال يعني قاعدة عامة ذكرها في هذا الباب، قال عند عامة العلماء أن كل فرقة بين الزوجين فعدتها عدة الطلاق، يعني 3 قروء، كل فرقة بين الزوجين عدتها عدة طلاق، ما دام أن بين زوجين فالعدة تكون عدة المطلقة 3 قروء، قال سواء كانت بخلع، ونحن عرفنا في الخلع أن الأقرب أنه طلاق، ولذلك عدة المختلعة، وهذا مذهب جمهور الصحابة، يعني 3 قروء، أو لعان أو رضاع أو فسخ أو إعسار أو اختلاف دين إلى آخره، كذلك في وطئ الشبهة والله أعلم. قال وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر، هذا هو الضرب الثاني، وذكر الأصناف. الصنف الأول ذات الحمل، يعني هذه طلقها يعني لا شك أنها أصناف، إما ذات حمل أو إما ذات أقراء، يعني حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق أو غيره، فالآن المرأة حامل عدتها بماذا؟ بوضع الحمل، هذا ما فيه خلاف، ليس كالحالة الأولى أبعد الأجلين كذا، ما فيه إلا هي حامل، يعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، لكن للاعتداد بذلك شرطان، أحدهما وهذا صرح به الجمهور هذا الشرط، كون الولد منسوبا إلى من العدة منه، يعني كما عرفنا هذا مر معنا ممكن أن الولد ينسب للزوج اللي مات، إما ظاهرا وإما احتمالا كالمنفي باللعان، كالمنفي باللعان أن يحتمل أن يكون منه. فإذا لاعن حاملا ونفى الولد الذي هو حمل انقضت عدتها بوضعه، نعم، لإمكان كونه منه. أما إذا لم يكن لم يمكن أن يكون منه بأن مات صبي، يعني الصبي هو الزوج، مات صبي لا ينزل وامرأته حامل، فهنا قالوا لا تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب. وصحيح لأن هذا الإخوة ليس بالوفاء، قلنا لي آسف إيش هنا، مات صبي لا ينزل، نعم صحيح، فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل صحيح، وإنما لها عدة إيش الوفاء 4 أشهر و10 حتى لو كانت حامل وضعت، لأن هذا الولد ليس ولد هذا الزوج. لا ما فيه يعني لعان ولا فيه إيه لك، ما في دعوة، ما في شيء عليها، يعني ما حد اشتكى عليها ولا حد دعوة. قال والخصي الذي بقي ذكره كالفحل في لحوق الولد على المذهب، يعني قالوا هذا يمكن، ما تدري حتى لو كان مخصي لكن ذكر موجود ممكن، الله أعلم كيف يكون، فتنقضي العدة منه بوضعه، يعني صعب أن ننفي الولد هنا سواء في عدة الطلاق أو الوفاة. قالوا أما من جب ذكره وبقي أنثياه، شوف هذا المجبوب، إذا ما بقي الأنثيين هذا الممسوح كما عرفنا، فيلحقه الولد فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل، نعم فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل، يعني الولد ولده أيضا، يعني قد يمكن، ولا يلزمها عدة طلاق لعدم الدخول. الله، هذه يعني هم كانوا يأخذوا بالاحتياط، يعني يلحقه الولد يصعب نفي الولد عنه، لكن لما كان موضوع الطلاق يعني قالوا يصعب إيش، يعني ما في حمل، مشوا على الأصل والظاهر أن إيش يعني ما في دخول، كيف هذا يجامع، لكن ما دام ولد موجود يصعب نفي الولد هكذا بدون لعان بدون بينة بدون قرينة، الله أعلم. قال الشرط الثاني أن تضع الحمل بتمامه، فإن كان الحمل توأمين فلا بد من وضعهما، ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد، هذا عند الأمة الأربعة، حتى لو بقي البعض متصلا كان أو منفصلا، يمكن واحد خرج والثاني بقي في بطنها، ما تنقضي العدة بوضع الحمل الأول. قال حتى لو بقي البعض متصلا كان أو منفصلا وطلق لحقه الطلاق، نعم يعني لأن لا زالت إيش يعني زوجته، يعني لو خرج الولد الثاني خلاص يعني انقضت العدة، نعم لحقه الطلاق. ولو مات ورثته، لو مات طلع ولد وما طلع الثاني ومات الزوج قبل أن يطلع الثاني ترثه، هي زوجته، وكذلك العكس يرثها. ثم متى انفصل الولد بتمامه؟ انقضت العدة حيا كان أو ميتا، نعم، ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم، وهذا الإخوة يعني مذهب الجمهور خلافا للمالكية. المالكية هنا أوسع المذاهب، عندهم إن كان دما مجتمعا لو صب عليه الماء الحار لم يذب فتنقضي به العدة، حتى لو ما كان لا فيه صورة ولا شيء، يعني مجرد خلاص قطعة لحم علقة، يعني أصبح قطعة لحم وما في أي صورة أبدا، فقالوا يكفي هذا. لذلك الإخوة هذه نفس مسألة مهمة جدا يسأل عنها النساء كثيرا، هي نفس مسألة إيش بما يثبت النفاس، يقولك امرأة مثلا أسقطت سقطا 50 يوم وينزل منها دم، هل هذا نفاس أو لا؟ فنفس المسألة هنا هناك في النفاس. عند المالكية يقولون نفس الشيء، إن كان اللي سقط علقة يصب عليها الماء الحار يعني في جرم يبقى، يقول هذا نفاس، هذا يعتبر ولد إنسان ويكون نفاس، هذا مذهب المالكية. لكن هنا عند الجمهور أن لابد إيش من يعني إسقاط ولد، يعني هو حمل، لابد من إسقاط إنسان يعني. فهنا هنا المالكية يعني يخالفون، لك الجمهور يقولون ما تنقضي العدة. حالة ثانية، وإن أسقطت مضغة نظرة، إن ظهر فيها شيء من صورة الآدمي كيد أو إصبع أو ظفر أو غيرها فتنقضي العدة. وهذا عند جماهير أهل العلم، طبعا المالكية خلاص مدام موافقوا في الأولى باب أولى في كل الصور، لكن أيضا باقي المذاهب وابن قدامة قال بلا خلاف أن تنقضي العدة بلا خلاف، هذا إنسان ظهرت في صورة. وفي الحقيقة الإخوة، أنا أذكر المسألة هذه كانت مشكلة، لأن النساء يسألن تقول لك طيب الولد عمره 60 يوم، هل الآن هذا وتشوف في صورة يعني قد تكون في صورة، فهل هذا يعتبر يعني نفاس ولا وليس بنفاس؟ هناك قول مشهور الإخوة أن يعني المضغة، على التفسير المشهور للحديث حديث مسعود، أن المضغة هذا الطور يبدأ من كم؟ من 81 يوم، يعني نطفة 40 وعلقة 40 هذه 80، ومضغة الله تعالى قال مضغة مخلقة وغير مخلقة، فهنا يمشون يعني هذه. وطبعا أكثر المعاصرين على هذه الفتوى أن يسألوا المرأة إذا كان الإسقاط بعد 80، كملت 80 من 81 إلى ما فوق تنظرين هل فيه تخليق ولا لا، إذا ما كان فيه تخليق تكون مضغة غير مخلقة، هذا ليس بنفاس، ليس بولد، ليس بإنسان. وإذا كانت فيه تخليق فيقولون هذا نفاس، أما قبل هذا يقولون لا يستحيل أن مضغة ما تكون علقة ونطفة ما تكون مخلقة. لكن إشكال الإخوة ما دامت المسألة تتعلق بأمر محسوس، الآن الذي يثبته الأطباء أن التخلق يكون قبل 80، التخلق يعني هذا جنين، شوف الآن هذا جنين كم تعطون عمر هذا؟ هذا 56 يوم، أتخيل يعني 56 يوم هذا. بسم الله وين راحت الصورة؟ نعم هذا جنين 56 يوم مكتمل تماما، يعني تلاحظ إيه. هو من سبحان الله، لذلك حديث حذيفة بن أسيد الله أعلم يعني يغلب على حديث المسعود، يعني يفسر حديث المسعود بحديث حذيفة بن أسيد، أنه قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها، وهذا سبحان الله تماما وافق لي وحديث المسعود على التفسير الآخر، وإن كان يعني هو تفسير لقلة من العلماء، إن أحدكم يجمع خلقه يعني يتقن خلقه في بطن أمه 40. طبعا إخوة ما في لفظ نطفة، يعني ننتبه هذه سبحان الله موجودة في الأربعين النووية فمشى الناس عليها، وهذا غير صحيح، الألفاظ في البخاري ومسلم ما في نطفة. يجمع خلقه يعني يتقن خلقه في 40، ثم يكون هذا ثم ترتيب رتبي، ثم الأمر الأعظم من هذا ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك يعني في 40 هذه مثل ذلك، فهي كلها الأطوار في ما تخرج عن هذه 40، ثم بعد ذلك طبعا يتطور الجنين. لكن يعني أصلا الآن جنين عمره 40 يستحيل يكون نطفة أو علقة، مجرد قطعة دم ما عليها أي تصوير، فسبحان الله. يعني لذلك يعني قول الآخر أنه يعني إذا يعني هو جميل المذاهب، يعني عند الحنفية الحنابلة، كذلك الشافعية في مسألة النفاس، يعني الفقهاء ينصون أنه إذا أسقطت ما يتبين في خلق الإنسان، قال ولو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط في، نعم آسف، هذه لا تخطيط فيها، فيها تخطيط أو فيها خلق الإنسان، هذا يثبت النفاس فيه. فالعبرة بالصورة، وهذا ممكن يكون قبل 80. احنا طلنا قليلا لكن نقف هنا عند هذا، عند هذه الحالة. يبقى عندنا الحالة الثالثة والرابعة والخامسة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.